الحمد لله رب العالمين. بعدما تقدم من السير التاريخي للبراءة العقلية وكيف كان اصطلاح البراءة العقلية غير ما هو عليه الآن من كونه وظيفة عملية وليس حكما، وأنه يفيد الظن لا القطع، هذا هو الصحيح. بينما في السابق كانوا يعتقدون بأن البراءة العقلية توجب قطعا على حكم شرعيين، وكلاهما منظور فيه، فالاحتياط لا يوجب كشفا عن الحكم الشرعي، وإنما هو وظيفة للشاك، وأيضا الشك في المكلف به حينما يقول يجب عليك الاحتياط أو لا بد من الاحتياط، ليس هو يوجب القطع، بل الظن بأن الحكم هو موجود. وكذلك الاستصحاب، حينما يبني على الاستصحاب لا يكون الاستصحاب مفيدا للقطع، وإنما يفيد الظن بهذه الوظيفة أو الظن بالحكم الشرعي، فوظيفته أن يعمل على وفق الاستصحاب، وليس هو كاشفا عن الحكم الشرعي، بل هو وظيفة عملية. وكذلك التخيير، وكذلك البراءة. على كل حال، بعد هذه الجولة الآن نشرع في بيان قاعدة البراءة. نقول المولى حينما يكلف الناس، في تكليف المولى لنا هناك حالتان: مرة نقطع بعدم وجود بيان في الخارج، يعني نقطع بعدم التكليف، نقطع بعدم وجود بيان في الواقع، الشارع لم يصدر بيانا. ومرة نقول بأنه لا يوجد بيان في متناول يدنا، نحن المكلفون المجتهدون لا يوجد بيان في متناول اليد، لكن نشك في صدوره. فمرة عندنا حالة المولى حينما يكلف، نحن حالتنا ما هي؟ مرة نقول لا يوجد بيان في الواقع، نقطع بعدم البيان. في هذه الحالة مثلا بالنسبة إلى الاستنساخ، نقطع بأنه لم يصدر من الشارع بيان فيه، لأنها حالة مستحدثة. مثلا تغيير الجينات في بويضة المرأة وفي حيمن الرجل، نقطع بعدم صدور بيان من الشارع فيه، أي حالة. مرة نحتمل صدور البيان لكن لم يصل بأيدينا، نحتمل صدور البيان، نحتمل صدور البيان لكن لا بيان في يد المجتهد، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى التي هي حالة لنا، عدم وجود بيان من الشارع في قضية الاستنساخ أو الاستتئام أو الهندسة الوراثية، لا يوجد بيان في الواقع الخارجي، نقطع بعدم البيان، لأن الله كان يبلغ التكاليف. إذن التكليف يحتاج إلى بيان، إلى صدور بيان من قبل الشارع المقدس. وأما هذه الحالة المتأخرة لم يصدر فيها بيان، هذه الحالة لم يصدر فيها بيان، أو قل كان يبلغ الوجوب والحرمة، أما الرخصة والإباحة ما كان يبلغها، كان يقول هذا مباح وهذا مرخص فيه، كان يقول هذا واجب هذا حرام مثلا، أما الرخصة كل شيء ملخص فيه ما كان يقوله، الإباحة ما كان يقولها، فماكو حاجة إلى صدور بيان، إما لأن الواقعة لم توجد فنقطع بعدم البيان، أو لا الواقعة موجودة لكن هي رخصة وإباحة، وما كان يبلغ الرخص والإباحات، كان يبلغ التكاليف. فإذا علمنا أن هذا الشيء الذي الآن نشك في تكليفه لم يصدر فيه بيان من الشارع، لم يصدر فيه بيان، هنا تأتي قاعدة الإباحة، أن هذا الشيء الذي لم يصدر فيه بيان من الشارع قطعا هل هو مباح أو هو محظور؟ هنا تجي الإباحة، لم يصدر بيان من الشارع، هذا خارج عن البراءة العقلية، هذا داخل تحت بحث بحثه القدماء في حدود الشبهة التحريمية تحت عنوان هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل في الأشياء الإباحة. الآن عنوان خارجي وجد في الخارج، هل هذا العنوان الأصل فيه أن يكون محرم أو أن يكون حلال، الحظر أو الإباحة؟ هذه الفواكه التي توجد الآن في الخارج وليس لها وجود في زمان النبي، هذه حلال أو حرام تناولها؟ نقطع بعدم صدور بيان من الشارع فيها لأنها مستحدثة، نقطع. أو قل حتى في زمان النبي لما كانت موجودة، لكن هو كان يبلغ الوجوب والحرمة، أما الرخصة والإباحة ما يبلغها، فنقطع بعدم صدور بيان منه، لأن التكليف للواجبات والمحرمات مثلا، فهل هي حلال أو الحرام؟ هذه مسألة تبحث في حدود الشبهة التحريمية، هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ وبكل قال قوم، وتوقف آخرون، قسم قالوا الأصل الحظر، قسم قالوا الأصل الإباحة، قسم توقف. احنا نقول الأصل كما يأتي في هذه المسألة الأصل الإباحة، هاي مسألة خارجة عن حدود القاعدة العقلية والبراءة العقلية. البراءة العقلية ليس موردها القطع بعدم تكليف من الشارع وعدم بيان من الشارع، ليس هذا موضوعه، القطع بعدم بيان من الشارع تلك المسألة، الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة. أما إذا احتملنا صدور تكليف من الشارع، احتملنا صدور بيان لكن لم يصل بيدنا احتمال صدور، ماكو قطع بعدم الصدور، هنا تجي قاعدة البراءة العقلية. فمورد البراءة العقلية غير مورد هل الأصل في الأشياء الحيل أو الحظر، تلك المسألة فيما إذا قطعنا بعدم ورود بيان من الشارع فأصل الأشياء هو الحيل أو الحظر. أما إذا احتملنا صدور بيان من الشارع ولكن لم يصل بأيدينا، يبقى احتمال، هنا نقول الأصل البراءة، قبح العقاب بلا بيان. إذن حالة ثانية وهي احتمال أن يكون هناك بيان للموضوع ولكنه لم يصل إلينا، فنحن نشك في أصل الحوق، نشك في صدور البيان، يعني نشك في صدور بيان لم يصل إلينا، فهنا المشهور ذهب إلى البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، لأنهم يدعون أن كل تكليف يصدر من المولى لا يحق له، كل تكليف يصدر من المولى لا يحق مؤاخذة العبد عليه إلا في حالة وصوله، تكاليفي التي تصدر منا ما لحق يعاقبني إلا أن تصل إلي ولم أعمل، إذا وصلت إلي ولم أعمل إلا حق يعاقبني، وكل تكليف يصدر منه بحيث لو فحصت عنه لوجدته، هذا كل تكليف يصدر منه بحيث لو فحصت عنه لوصلت إليه، هنا يحق له أن يعاقب. أما تكليف يصدر منه لو فحصت عنه لم أصل إليه، ما يلحق يعاقبني. هذا هو قاعدة البراءة العقلية. طيب، إذن قاعدة أن الأصل الحل أو الحظر موردها القطع بعدم ورود بيان من الشارع. أما إذا احتملنا وشككنا في صدور البيان، أكو احتمال في صدور البيان، شك في صدور البيان، لكن لم يصل إلينا، ما هو فائدة هذا البيان الذي لم يصل إلينا إلى شكك؟ ما إلى فائدة، يعني ما يقدر يعاقبني. إنما يعاقبني على بيان يمكن أن أصل إليه بعد الفحص، هنا يعاقبني. إذا شككت في بيان صدر منه ولم يصل إلى يدي لا يحق له العقاب، وهو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الآن قد يقال أن القاعدة الأولى هل هي ملازمة للقاعدة الثانية؟ ملازمة؟ أو لا، القاعدة الأولى هي عين القاعدة الثانية. المرزا النائمي قال القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر لا ملازمة للقاعدة الثانية، يعني من يقول بأن الأصل في تلك القاعدة هو الحظر يقدر يقول هنا في المورد الثاني أن بالبراءة. فإذا لا ملازمة بينهما، كل من قال هناك بالحظر إذن هنا لا يقول بالبراءة، لا، كل من قال هناك أن الأصل الحل إلا يقول هنا براءة. مرزا النائني يقول لا ملازمة بين القاعدتين، لأن كل واحدة لها مورد ولا تطابق بين القاعدتين، إذ قد يختار المكلف في المسألة الأولى الحظر، يقول الأصل في الأشياء الحظر، إذا ما دليل على الحلية ما نسوي، لكن من حقه أن يختار في المسألة الثانية البراءة، وهو إذا شك في البيان، شك في بيان لم يصل إلى يده، من حقه أن يأخذ البراءة، لكن في المسألة الأولى قد يقول بالحظر. نعم، من قال في المسألة الأولى بإصالة الحظر لابد أن يقيم دليل في المسألة الثانية على البراءة، لابد من إقامة دليل على البراءة. لكن لو قال إنسان بإصالة الحلية في المسألة الأولى فهو لا يحتاج إلى إقامة بيان دليل على البراءة، لأن قال بأن الأصل في الأشياء الحلية، ففي المسألة الثانية ما يحتاج دليل على البراءة. بل من قال بالحظر، من قال بالإباحة، شوفوا، من قال بإصالة الحظر لا بد له أن يقيم دليل على انقلاب الأصل إلى البراءة في المسألة الثانية. أما من قال بإصالة الإباحة بعد ما يحتاج أن يجيب دليل على البراءة، بل الطرف الثاني يكون يجيب دليل على الاشتغال، أن الأمر في القاعدة الثانية هو الاشتغال، هذا صحيح. لكن المرزا النائيني قال شيئا آخر، هذا الشيء الآخر مورد تأمل. الشيء الآخر الذي قاله، قال أكو فرق بين المسألتين، مسألة أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، ومسألة قاعدة البراءة. ما هو الفرق؟ يقول البحث عن الحظر والإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية، أن هاي الأعيان الخارجية أنتفع بها حلال أو حرام، هاي الأعيان الخارجية ملك الله، أنا أنتفع بها حلال أو أنتفع بها حرام، لأنها تصرف في ملك الله تعالى، تصرف في سلطانه. أما البحث عن البراءة فهو راجع إلى ترخيصي في فعلي، مو جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية، ترخيصي في فعلي، من حيث أنه فعلي وإن لم يكن تعلق بالأعيان الخارجية، مثل التغني، يجوز أن أغني، يجوز أن أرقص، الفعلي ما له تعلق بالأعيان الخارجية. فذكر أن قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة ترجع إلى خصوص الانتفاع بالأعيان الخارجية، لأنها تصرف في ملك الله، كل ما هو موجود في الخارج هو ملك لله، هل يجوز لي أن أتصرف بالأعيان الخارجية أو لا؟ لأنها تصرف في ملك الله، تصرف في سلطان الله. أما هنا قاعدة البراءة فهي ترجع إلى فعلي يجوز أو لا يجوز، من حيث أنه فعلي حتى لو لم يتعلق بالأعيان الخارجية. أنا أقول هذا الذي ذكره ابن الزناين ليس مسلما، لأن إصالة الحظر أو الإباحة كما تكون في جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية، مثلا أكل هذه الفواكه الجديدة التي وصلت إلينا، هذا الجيوي هذا أكله حلال أو حرام، هذا عين خارجية، هاي عين خارجية خلقها الله لنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أكلها حلال أو حرام، هاي لم يكن لها وجود في زمن النص، ونقطع بعدم صدور نص فيها، فنقول الأصل إباح، إذا قلنا أن الأصل هو الإباح. كذلك تكون إصالة الإباحة جارية في جواز تصرف الإنسان والترخيص في فعله بالنسبة إلى بعض الألعاب الخارجية. الآن أكو ألعاب خارجية لم تكن موجودة في زمان النص، يعني في زمان كان أكو شطرنج وكان أكو طاولي وكان أكو مثلا قمار وكان أكو لعبة 14. أما هذه الألعاب الجديدة التي حصلت في الخارج حدث ولم يكن فيها نص قطعا، كما في الألعاب التي لم تكن قمار وإنما هي للتسلية، أي لعبة حية ودرج مثلا، ألعاب كمبيوترية حديثة، ألعاب رياضية، ألعاب الساحة والميدان، أشبه ذلك مما لم يكن فيه انتفاع بعين خارجية. ماكو عين خارجية، فعلي الأصل فيه الحلال أو الحلية أو الحظر. هاي ألعاب الساحة والميدان، رمي الأثقال، رمي السهام، الركض، مسابقة على الركض، مو قضية مسابقة على الخف والحافري مو هاي المسابقات، هذه فعلي ماكو عين خارجية، فعلي هذا الأصل فيه الحلية أو الحرمة، فعلي. كذلك البراءة، البراءة قد تكون في جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية وحلية تناولها أو حرمة تناولها، براءة أو مبراءة. كذلك تكون في حلية تصرف المكلف من حيث كونه تصرف فعل كرقص أو غناء، ماكو عين خارجية. رقص النساء للنساء حلال، رقص الرجال للرجال حلال، تشوف عندنا الرقص حرام إذا كان الرجال يدخل على النساء، هذا محرم. أما النساء ترقص للنساء، رجال ترقص للرجال، هذا حرام نشك فيه، نحتمل صدور بيان لم يصل إلينا. هنا ذهب بعض إلى البراءة وقال بالحلية كسيد الخوي. إذن لا فرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى وهو الأصل الأشياء الحل والإباحة كما تكون تتعلق بالأعيان، تتعلق أيضا بالأعمال التي لم تكن موجودة في زمان النص، الآن وجدت بعض الأعمال، هاي ألعاب الكمبيوترية ما كانت موجودة في زمان النبي، ما بها نص، الآن الأصل فيها الحل أو الإباحة، هذا عمل لم يتعلق بعين خارجي. لماذا نخص القاعدة الأولى فيما إذا تعلقت بعين خارجية؟ ليش؟ حتى أعمالي التي لم تتعلق بعين خارجية، هذه أعمالي الأصل فيها الحل أو الحرمة، نقطع بعدم ورود نص من الشارع. فإذا القاعدة الأولى شاملة للأعيان الخارجية التي أشك في حليتها أو حظرها، وفي أعمالي التي ليست متعلقة بالأعيان الخارجية. كذلك البراء، البراء قد أشك في تناول شيء خارجي أنه حلال أو حرام، وأشك في فعلي وهو الرقص الرجال الرجال أو النساء النساء، حلال أو حرام، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. طيب الآن إذن عندنا مسألتان، عندنا مسألتان. بعد السيد الشهيد رحمة الله عليه خالف في المسألة الثانية، وهي إذا احتملنا صدور بيان من الشارع لم يصل إلينا، فالمشهور قال بالبراءة، قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد هنا تبعا لجماعة قال بحق الطاعة وإصالة الاحتياط خلافا للمشهور، يقول نحن يجب علينا إطاعة المولى في التكاليف المقطوعة والتكاليف المظنونة والتكاليف المحتملة، حقه علينا واسع، فإذا احتملنا صدور بيان من الشارع بعد لم يصل إلينا احتملنا، إذن لابد أن نحتاط ونتوقف، لا أنه نقول براءة براءة براءة. خب إذن في الشبهات الوجوبية والتحريمية السيد شيء يقول القاعدة العقلية هي الاحتياط الاشتغال خلافا للمشهور. طيب الآن افترض هكذا، افترض احنا احتملنا صدور بيان من الشارع لم يصل إلينا، احتملنا. خب فحصنا، فحصنا لأن ما نقدر نطبق قاعدة البراءة، يعني هذا مورد البراءة، احتملنا صدور بيان من الشارع لم يصل إلى يد المجتهد، لكن ما نقدر نطبق البراءة بسرعة، لابد من الفحص. فحصنا، حينما فحصنا عن هذا البيان المحتمل قطعنا بعدم صدور بيان، إذن تحولت المسألة من الثانية إلى الأولى، قطعنا بعدم البيان، بعد نروح نبحث هل الأصل في الأشياء الحلية أو الإباحة، تحولت المسألة. إذا حينما نفحص لا نقطع بعدم البيان يبقى نحتمل، إذن هي قاعدة البراءة. أما بعد الفحص إذا قطعنا بعدم صدور بيان من الشارع، إذا خرجت المسألة من كونها قاعدة البراءة وذهبت إلى المسألة الأولى. أي ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية أن هذا الأصل العقلي، إذا إحنا عندنا براءة عقلية وبراءة نقلية، عندنا احتياط عقلي واحتياط نقلي، السال براءة العقلية والاحتياط العقلي، هذا الأصل العملي العقلي، إحنا بالبراءة قاعد نتكلم، هذا نطبقه براءة عقلية بشرط عدم وصول أصل عملي شرعي، إنما نطبق البراءة العقلية بشرط أن لم يصل إلينا أصل عملي شرعي مخالف لهذا الأصل العقلي. أما إذا عدنا أصل عملي شرعي مخالف للأصل العقلي، حينئذ لا نعمل بالأصل العقلي. مثلا إذا ورد عندنا أصل عملي شرعي يقول بالاحتياط اتجاه الحكم الواقعي المشكوك، إذن بعد موضوع البراءة العقلية زاد، لا نطبقه براءة العقلية إذا عدنا دليل على الاحتياط الشرعي، احتياط ضد البراءة، إذا البراءة العقلية لا نطبقها. وكذلك إذا وصل أصل عملي يقول بالبراءة اتجاه الحكم الواقعي المشكوك، ارتفع موضوع الاحتياط العقلي عند القائل به، يعني سيد الشهيد ما يقول الأصل عند احتمال تكليف لم يصل إلينا هو الاحتياط، إذا قام عند دليل على البراءة الشرعية بعد ذا يقول بالاحتياط العقلي، يرتفع موضوع الاحتياط العقلي عند القائل به. فإذا إذا عندنا دليل شرعي بالاحتياط المشهور، المشهور إذا عندنا دليل شرعي بالاحتياط بعد ذا يقول بالبراءة العقلية، سيد الشهيد الذي يقول بالاحتياط العقلي إذا عنده دليل على البراءة الشرعية، بعد لا يقول بالاحتياط العقلي، يزول موضوعه، يعني عنده دليل صدر بيان، بيان صدر. طيب الآن المهم في هذا البحث هو تقييم وظيفة العبد اتجاه المولى. وظيفته شنو؟ هل يجب عليه الطاعة عند الشك في أصل التكليف؟ نشك في صدور بيان لم يصل إلينا. وظيفتي أنا في الحالة حينما أشك في تكليف وبيان لم يصل إلي، أشك، وظيفتي ما هي؟ الإطاعة عقلا، يعني احتاط في التكاليف. الاحتياط يشمل هذه الصورة، وهو التكليف المحتمل والمظنون، لأنه احتمل صدور بيان، بيان في الاحتياط، بيان في التكليف، حل أو حرمة، بعد ما أقول براءة، احتمل صدور بيان حل أو حرمة، احتمل أو لا. وظيفة البراءة هاي بين قول المشهور وبين القول الآخر الذي تبناه أخيرا السيد الشهيد. فهل يجب علي فيما إذا احتملت صدور بيان من الشارع لم يصل إلي، هل يجب علي الطاعة عقلا، كن أطيع فيما إذا قطعت أو ظننت أو احتملت التكليف، أو لا يجب علي الطاعة فقط في التكاليف المقطوعة؟ بس التكاليف المقطوعة أمتثل، أما التكاليف المظنونة والمشكوكة براءة. نعم الأفضل أن أطيع في التكاليف المظنونة والمحتمل، الأفضل، مو يجب، مو يجب، إذا قلنا الأفضل يعني البراءة، الأفضل أن أطيع في التكاليف المظنونة. أما سيشي يقول يجب الإطاعة هم في التكاليف المقطوعة، هم في التكاليف المضمونة، هم في التكاليف المحتملة، لقاعدة حق الطاعة وقانون حق الطاعة للمولى علينا، فحقه علينا واسع، نطيع فيما قطعنا بأنه كلفنا به، نطيع فيما ظننا أنه كلفنا به، نطيع فيما احتملنا أنه كلفنا، لأن حقه علينا واسع، وهو حق الخالقية، حق المنعمية، حق المالكية. أما الطرف الآخر الذي هو المشهور يقول لا، حق الله علينا فقط في التكاليف المقطوعة المعلومة، أما التكاليف المضمونة ما إلى حق علينا أن نطيع، بل الأفضل أن نطيع، إذن نجري البراءة. حق الطاعة ملاك، هذا حقه علينا واسع، ملاكه المنعمية التي تستوجب شكره عقلا، منعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا، هاي المنعمية نعم الله تستوجب الشكر عقلا. وملاك حق الطاعة الخالقية التي تستتبع الملكية الحقيقية عقلا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم، خلقكم، هذا حق الخالقية يستتبع الملكية الحقيقية عقلا، يعني لا أتصرف إلا عند القطع بجواز التصرف، أما إذا احتملت التكليف الحرمة أقف، إذا ظننت أقف، إذا قطعت أقف، لا أتصرف بأشياء أقول حلال إلا أقطع بالحلية، غير القطع بالحلية وهو القطع بالحرمة أو الظن بالحرمة أو احتمال الحرمة أقف. فملاك حق الطاعة هذا المنعمية والخالقية. نحن نريد أن نفهم ماذا يقول العقل العملي، هذه مسألة عقلية، العقل العملي ماذا يقول؟ هل يقول بضرورة حفظ غاية ما يمكن من حرمة الله؟ الله محترم، نحترم غاية الاحترام. هل العقل العملي يقول احترام الله بحد غاية الاحترام وأن نقوم بجميع مستلزمات احترامه، ومن جملة مستلزمات احترامه القيام بما يحتمل إرادته له، يحتمل أن يريد هذا إحنا نسوي، يحتمل وجوب نسوي، يحتمل حرمة نترك. فالعقل العملي ماذا يقول؟ هل يقول بضرورة حفظ غاية ما يمكن؟ إذا احتملنا الوجوب نعمل، احتملنا الحرمة نترك، هذا. أو لا، العقل العملي يقول بوجوب حفظ حرمة الله ويجب احترام الله فيما علمنا أنه كلفنا به، هذا مقدار الاحترام. أما احتمال التكليف والظن بالتكليف هنا الأفضل أن نحترمه، لأنه يجب احترامه، دائرة احترامه، دائرة حق علينا من باب منعم وخالق، دائرته في المقطوعات والمظنونات والمحتملات أو لا، حقه علينا صحيح خارق صحيح منعم في مقطوع التكليف، أما مظنون التكليف الأفضل أن نحترمه، لأنه يجب. إذا قلنا يجب صرنا من مؤيدي مسلك حق الطاعة، إذا قلنا الأفضل أن نحترمه صرنا من مسلك قاعدة البراءة. بعبارة أخرى، حق الله علينا في الطاعة ما علم أنه صادر منه بس أو أوسع من ذلك، فيشمل ما احتمل أنه صادر منه. إذا قلنا حق واسع إذا حق الطاعة، إذا قلنا حقه فقط في المعلومات التي حصلنا عليها منه يكون حقه فقط في المعلومات، يصير براءة. طيب، إذا هذا الشيء اللي احنا شككنا بيه، نحدد الموقف العملي مالتنا، تحديد الموقف العملي، لأن هذا اللي شككنا منه ما نقدر نثبته، ما نقدر ننفيه 100%، شك في أصل التكليف، لا نقدر نثبت التكليف، لا نقدر نثبت عدم التكليف، الشك. إذا ما هي وظيفتنا اتجاه هذا الحكم المشكوك؟ المشهور قال بالبراءة، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. القائل بأن التكليف ما دام لم يتم لا نفيا ولا إثباتا، لم يتم عليه البيان، فيقبح على الله أن يعاقبني، ما وصل إلي التكليف، هو شرع في الشيء وأوجب شيء ما وصل إلي، كل ما عصيت ما وصل، يعاقبني يقول لي ليش لم تعمل؟ شلون مولا يعاقب عبده على شيء لم يصل إليه؟ مثلا الآن لو قال المولى لابنه أو لعبده ليش ما أجيت ساعة 8 الصبح؟ قال ما حد قال لي أن أحضر. قال ما تحتمل؟ يحتمل أنه تريدني أحضر ساعة 8، ما حد قال لي. قال ليش ما تحتاط وتجي؟ ما أوجبت الاحتياط علي. هنا بعد حجة الله تنقطع، ما يقدر يعاقبه، ما يقدر يضرب راشدي، ليش ما جيت؟ ما حد قال له. افرض هو قايل الفرد واحد يقول له خلي يجي فلان ساعة 8، ذاك ما قال له. إذا هذا يعاقب اللي ما اجى؟ ما يعاقب. هذا. فالمشهور يقول الله يطمح لي أن يعاقب شخص على عدم امتثاله ولم يصل إليه التكليف، لأنه عادل لا يعاقب. هذا شنو الذنب؟ افرض أنت كلفت واحد يقول له ما قال، ما وصل إليه، محتمل كان مترقب أنه يخابروه يقولوا له يا المولى يريدك، مترقب وقال مترقب ويفحص، ها ما قال الوقت، ما قال لكم أنا شو كنت أجي، ما يقول له ما حد قلنا، تبين ذاك اللي قال له نعم نسى، فالصبح يجي قال ليش ما أجي؟ قال ما حد قال، فلان ما قالك؟ لا ما قالك. يقدر يضربه راشدي؟ لا ما يقدر يضربه لأنه تخلف، ما وصل إليه البيان.
مؤخذ كل شيء بحسب باعتبار احتمال التكليف،
مؤخذ عدل
يكون باعتبار احتمال،
احتمال الأفضل بري، الأفضل
المؤاخذة
بهذا المسألة، لا المؤاخذة على ترك الأفضلية، ماكو ترك الأفضل، ما بي مخالفة، ما بي عقاب. إذا هذا
دليل الصبر من دليل العقل، والمشهور هم قيدوا، فهم يذكروا الدليل على التخصيص، لأن القاعدة اللفظية لا تخصص.
القاعدة العقلية لا لا، هو السيد الشهيد يقول العقل العملي يقول بحق الطاعة، هم يقولون العقل العملي يقول بماذا؟ إذن الآن معركة بين هذين، أن حق المولى علينا فقط في التكاليف المعلومة، إذن العقل ماذا يقول؟ بقبح العقاب بلا بيان. إذا حق علينا أوسع، إذن العقل يقول بحق الطاعة. هذا ما سوف نبينه غدا إن شاء الله.